الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال رحمه الله: فصل. يشترط لصحتها أي صحة الجمعة أربعة شروط ليس منها إذن الإمام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بين المؤلف هنا أن ثمة شروط لصحة الجمعة بعد أن بين من تجب عليه، وقبل أن يشرع في الشروط بين رحمه الله أنه لا يشترط إذن الإمام لصلاة الجمعة، وهذا هو المذهب المعتمد من المذهب المشهور منه أنه لا يلزم إذن الإمام. وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد بالاشتراط وفاقا لأبي حنيفة، ورواية ثالثة أنه اشترط إذا لم يتعذر. ونقول نعم، هذا هو الأصل، لأنه لم يرد في النصوص ما يدل على أنه يلزم الاشتراط. ولكن إذا قرر الإمام أنه لا تقام الجمعة إلا بإذنه فإنه تجب طاعته في ذلك، وهذا لا يناقض هذه المسألة، لأن المسألة هنا مفروضة إذا لم يتقدم من الإمام نهي عن إقامة الجمعة. إذا سكت الإمام فلم يشرع نظاما ولم يأمر بأمر فهنا لا يشترط إذنه، لكن إذا وضع نظاما أنه لا تقام الجمعة إلا بإذن فإنه تجب طاعته في ذلك. والحقيقة هذا مهم جدا، لأنه إذا لم يلتزم بذلك فيوشك الناس كلما اجتمع خمسة أو ستة جعلوا مسجدهم جمعة، وهذا موجود في بعض البلدان، تجد مساجد صغيرة يقيمون فيها الجمعة، وربما كان المسجد الآخر على بعد يسير من الأمتار منه، فمما يضبط الوضع أنه لا تقام الجمعة إلا بإذن. وينبغي أن يناط الإذن بأهل العلم، بأهل العلم، لأن ما المقصود من هذا الإذن؟ المقصود من أن لا تقام الجمعة إلا بعد امتلاء هذا الجامع، فيؤذن في بناء جامع في الصلاة في جامع آخر، لأن الأصل أن الجمعة في البلد لا تكون إلا في جامع واحد كما هو الحال في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام مساجد الفروض متعددة، في كل محل الأنصار يوجد مساجد، ولكن صلاة الجمعة لا يصلون إلا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الأمر مضى عليه المسلمون عقودا إلى أن اتسعت المدن، فلهذا أذنوا في إقامة الجمعة في جامعين في مدينة واحدة كما حصل في بغداد لما اتسعت اتساعا كبيرا. فالأصل أن البلد لا تكون فيه إلا جمعة واحدة يجتمع الناس في جامع واحد، فإن اكتظ المسجد بهم وضاق بهم جاز أن يعني تجعل الجمعة أيضا في مسجد ثاني، هذا هو الأصل. ولو ترك هذا الأمر للناس كما ذكرت لكم فيوشك أن يجمعوا حيثما شاءوا، فتجد المساجد الفروض ما فيها إلا 10-15 شخص وتقام فيها الجمعة، وهذا خلاف مقصود الشارع. نعم، أعود فأكرر أنه إذا أن الأصل أنه لا يشترط إذن الإمام، أذن الإمام أو لم يأذن الأصل أنها تقام بشروطه المعروفة، لكن إذا تقدم للإمام توجيه بألا تقام الجمعة إلا بإذن فيجب أن يمتثل وأن يطاع، وينبغي أن يكون ذلك منوطا بأهل العلم. والآن لله الحمد الأمر منوط باللجنة الدائمة للإفتاء، وهذا فيه خير كثير. نعم، هذا فيه خير كثير لئلا يتسابق الناس إلى إقامة الجمعة في مساجدهم التي لا يصلي فيها إلا القليل. نعم،
لأن عليا صلى بالناس وعثمان محصور فلم ينكره أحد وصوبه عثمان.
عثمان رضي الله عنه وأرضاه حصر من الذين سماهم النبي عليه الصلاة والسلام بالمنافقين، ويطلق عليهم أيضا الخوارج، ومنعوه من كل شيء حتى كان يسرب إليه الطعام تسريبا، وكانوا أهل شوكة ومنعة، فلم يتمكن الصحابة من دفعهم ثم إن عثمان عزم على من كان يدفع عنه أن ينصرف عنه، فحصر رضي الله عنه تتعطل الجمعة، فرأوا أنه لا تتعطل الجمعة فصلى بالناس علي رضي الله عنه، وعثمان استحسن ذلك جدا وقال إن الجمعة من خير ما يفعل الناس، وقال لمن سأله قال لمن سأله إذا رأيت الناس قد أحسنوا فأحسن معهم، وهذا من عميق فهمي رضي الله عنه وأرضاه. كذلك احتج الإمام أحمد قال إن الفتنة وقعت بالشم 9 سنين فاستمر الناس يجمعون، مع أنه في وقت الفتنة لم يستقبل للناس حاكم ولا إمام، وكان الناس مشغولين بالاقتتال على الملك، ما كانوا فاضين يعني يعطون أذنات بصلاة الجمعة، فاستمر الناس في أداء صلاة الجمعة. وهكذا في المناطق الأخرى كان يموت الإمام أو الحاكم فيستمر الناس في إقامة الجمعة إلى أن يأتي حاكم آخر. نعم، ولهذا مذهب الجمهور الحنابلة المالكية الشافعية إلى أنه لا يشترط إذن الإمام. نعم.
رواه البخاري بمعناه، أحدها أي أحد الشروط الوقت.
نعم، هكذا عبر المؤلف الوقت، وعبر كذلك في شروط الصلاة بالوقت. تعبيره هنا بالوقت تعبير سليم، وهو تعبير صاحب الإقناع والمنتهى، الوقت. بينما تعبيره رحمه الله في شروط الصلاة بالوقت تعبير غير جيد، وكان الأحسن أن يعبر هناك في شروط الصلاة بدخول الوقت، أما هنا فيعبر بالوقت. فصنع صاحبي الإقناع والمنتهى والصواب، حيث عبر هناك بالدخول وهنا عبروا بالوقت. طيب ما الفرق؟ شو الفرق؟ يعني ليش حنا في هذه المسألة توقفنا عندها؟ أمر صلاة الجمعة يختلف عن بقية الصلوات، لأن الدخول والخروج معتبر فيها اعتبارا لا نظير له. إذا خرج وقت الجمعة فلا مجال لصلاة الجمعة على الإطلاق، لا تقضى. بينما الصلوات الخمس إذا خرج وقتها تقضى ولا تقضى ولا لا تقضى؟ تقضى، من نام عن صلاة أو نسي فليصليها إذا ذكره. ولهذا التعبير بالوقت هنا هو المناسب، لأن الوقت هنا مشروط دخولا وخروجا، لو خرج الوقت لا تقضى الجمعة. بينما هناك في الصلوات الخمس التعبير بالدخول هو الصواب، لأنه إذا خرج الوقت فإنه يشرع إيش؟ يشرع إيش يا محمد؟ يشرع قضاؤها، يشرع قضاؤها. نعم،
لأنها صلاة مفروضة فاشترط لها الوقت كبقية الصلوات.
هنا استدل المؤلف بالقياس، صح ولا لا؟ استدل بالقياس، والعلة واضحة وهي كونها صلاة مفروضة. نعم، والأصل هنا بقية الصلوات الخمس، والفرع صلاة الجمعة، والعلة كونها مفروضة، والحكم اشتراط الوقت. ولو أن المؤلف استدل بقول الله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا لكان أكمل وأحسن، صح ولا لا؟ لأن الصلاة في الآية لفظ عام، فقد ذكرت لكم مرارا أن المفرد إذا حلي بألف أنه يفيد العموم، العموم، فيدخل في قوله تعالى إن الصلاة، يدخل في ذلك صلاة إيش يا أبو عمر؟ صلاة الجمعة، صلاة الجمعة. لكن ما هو وقتها؟ ما أوله؟ ما آخره؟ هذا نأخذه من وين؟ من السنة، نأخذه من السنة. تفضل.
فلا تصح قبل الوقت ولا بعده إجماعا، قاله في المبدع.
المبدع شرح المقنع، وبالمناسبة المبدع في شرحه اعتمد كثيرا على الشرح الكبير، ينقل نصا من الشرح الكبير لكنه لا يخلو من فوائد. نعم، لكن لا يعتبر بالمناسبة شرحا مطولا، له فيه اختصار، فيه اختصار المقنع. نعم، لابن مفلح الحفيد. نعم، معاذ جيب لي كأس ماء الله يهديك، تفضل.
وأوله أول وقت صلاة العيد.
أول وقت صلاة الجمعة هو أول وقت صلاة العيد، مو بعاجبك يا أبو محمد. الحين ما هو أول وقت صلاة العيد؟ إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، يعني هذا بالكثير بالكثير ربع ساعة، ربع ساعة. يعني تخيل نصلي الجمعة الساعة كم؟ ست إلا خمس، ست إلا عشر تقريبا ممكن. هذا هو المعتمد من المذهب، هذا هو المشهور في المذهب، هذا اللي عليه أكثر الأصحاب، أن أول وقتها أول وقت صلاة العيد، ونص عليه الإمام أحمد، نص عليه الإمام أحمد. نعم، جزاك الله خيرا أحسن إليك. ما الدليل؟
لقول عبد الله بن لقول عبد الله بن
سيدان بكسر السين،
أحسن عليك، لقول عبد الله بن سيدان: شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار.
قبل نصف النهار يعني قبل الزوال حتما، قبل الزوال حتما. نعم.
ثم شهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد انتصف النهار.
يعني يحتمل أنه صلى قبل الزوال، ويحتمل أنه صلى بعد الزوال، ويحتمل أن بعض ذلك كان قبل الزوال وبعده بعد الزوال. نعم.
ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد زال النهار.
والظاهر أن المراد يعني أن هذا بعد أن زال النهار وليس قبل أن يزول النهار، أنه صلى بعد الزوال يعني. نعم.
فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. رواه الدارقطني وأحمد واحتج به.
نعم. رواية الإمام أحمد له ليست في المسند، ليست في المسند، واحتج به الإمام أحمد، احتج به الإمام أحمد، مع أن عبد الله بن سيدان تابعي كبير مجهول، تابعي كبير مجهول، ومع ذلك الإمام أحمد احتج بحديثه وقبله، وهذا ليس محل اتفاق، لأن الإمام البخاري رحمه الله ضعف هذا الأثر واستنكره، لأن الأصح يعني الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بسند صحيح قوي أن صلاته عليه الصلاة والسلام كانت بعد الزوال، فالإمام البخاري رأى أن هذه الرواية القوية تدل على أن عبد الله بن سيدان ما ضبط الحديث. نعم. بينما الإمام أحمد رحمه الله قبل ذلك، فإما أنه رحمه الله رأى أن هذا الرجل عدل وعرفه، وإما أنه رحمه الله رأى أن هذا لا يعارض ما جاء في الصحيح من أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعد الزوال، فيقول الرسول قد فعل هذا عليه الصلاة والسلام وفعل هذا، فلم يره معارضا. وهذه ترى يعني تنبه لها، يحصل كثيرا الإمام قد يضعف خبرا لأنه عورض بما هو أقوى منه، ومن ذلك أن الأئمة تتابعوا على استنكار حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه في النهي عن الصيام إذا انتصف شعبان، ردوه بحديث لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين، قالوا أخطأ العلاء وهم فيه. فهذا تحصل عند الأئمة، إذا رأوا ما هو أقوى ضعفوا هذا الذي هو دونه، ورأوا أنه من جملة أوهامه، وتارة لا يعمدون إلى الرد وإنما يعمدون إلى الجمع بين النقلين، مثل ما صنع الإمام أحمد هنا حيث جمع بين النصين، فرأى جواز ذلك قبل الزوال، وأن هذا لا يعارض ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى بعد الزوال. نعم، تفضل يا شيخ.
قال: وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعد ومعاوية أنهم صلوا.
وسعد ولا وسعيد؟ شو عندك؟
وسعد.
نعم، أنا الحقيقة نسيت أن أتأمل فيها. الشيخ الألباني رحمه الله تكلم على هذه الأسانيد في رسالة له الأجوبة النافعة، لكن فاتني أن وقف هو على بعض أسانيدها ولم يقف على بعضها، إنما بعضها ثابت. نعم، سعيد وين؟ سعيد بن زيد. سعيد بن زيد ابن سويد. من هو سعيد بن سويد؟ طيب لعل أحدكم يسعفنا الأسبوع القادم ويرجع على كلام الألباني في الأجوبة ويرجع على كلام ابن منذر في الأوسط. نعم. سعد إذن. طيب ما علينا، نحتاج بحث إضافي حتى نطمئن هل هو سعد أم سعيد. ربما يكون سعد والخطأ من صاحب الروض، وربما يكون صاحب الروض ذكر سعدا وصار خطأ مطبعي. نتأمل أيضا في الطبعات فليت نتساعد فيها. نعم، نرجع مثلا ابن منذر في الأوسط سيفيدنا، كذلك الكتب التي خرجت الروض المربع والأجوبة الجامعة للألباني، توقع بسهولة نستطيع أن نتوصل. وبعض أسانيدها مقبول لا شك، وبعضها ضعفها يسير، ولكن كما ذكرت لكم الأثار عن الصحابة إذا كان ضعفها يسيرا تقبل، الأصل قبوله، يعني لا ترد، لا ترد ما دامت يعني ليس فيها ما يستنكر ويخالف أصول الشريعة، فالأصل قبولها، وعلى هذا جرى العلماء الأئمة المتقدمين. نعم.
أنهم صلوا قبل الزوال ولم ينكر.
نعم، إذن هذه الآثار تدل على أنه من الثابت عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم صلوا قبل الزوال، وهذا فعلوه ولم ينكر أحد منهم ذلك، بل تتابعوا على فعله، فدل على مشروعيته وأنه لا بأس به. نعم، وهذا من مفردات الإمام أحمد، ما أجاز أحد الصلاة قبل الخطبة قبل الزوال إلا الإمام أحمد، فهذا من المفردات. نعم.
وآخرها آخر وقت صلاة الظهر بلا خلاف، قاله في المبدع.
نعم، طيب أكمل يا شيخ.
وفعلها بعد الزوال أفضل.
نعم، الدليل على أن آخرها وقت الظهر الحقيقة الإجماع والقياس، الإجماع والقياس، الإجماع أشار إليه المؤلف، والقياس على صلاة الظهر، القياس على صلاة الظهر. وقد يقال النص أيضا، لماذا؟ لماذا؟ يقولون لأن من فاتته صلاة الجمعة صلى ظهرا، صح؟ وآخر وقت الظهر منصوص عليه، فيكون هذا نصا على الجمعة. نعم، تفضل يا شيخ.
فإن خرج وقتها
عفوا قبلها يا شيخ.
وفعلها بعد الزوال أفضل.
فعلها بعد الزوال أفضل خروجا من الخلاف، ولأنه غالب فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي بعد الزوال. ولهذا الخرقي رحمه الله صاحب المختصر لا يرى أنها تصلى في أول النهار في وقت صلاة العيد، وإنما يجوز أن تصلى في الساعة السادسة، يعني قبيل الزوال، قبيل الزوال، وهذا من باب الاحتياط، هذا من باب الاحتياط. نعم، طبعا الإمام أحمد رحمه الله احتج أيضا يعني بما يشبه العموم أو بما يشبه القياس، وهو أنه قاس رحمه الله على صلاة العيد على اعتبار أن الجمعة يوم عيد، وأيضا لأن من مذهب الإمام أحمد أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة، وهذا يدل على أنهما يشتركان في الوقت، يشتركان في الوقت. فهذه الآثار مع ذلك النص مع ذلك القياس يدل على قوة المذهب في هذه المسألة. نعم.
فإن خرج وقتها قبل التحريمة، أي قبل أن يكبروا للإحرام بالجمعة، صلوا ظهرا، قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا.
نعم، وسيذكر المؤلف دليل ذلك، وهو حديث من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة، ونتكلم عليه في حينه. فمفهوم هذا الحديث أنهم إذا لم يدركوا ذلك فإنهم يصلون ظهرا. طيب، فإن قال قائل فإن النص جاء بالركعة ولم يأتي بش بالتحريمة، صح ولا لا؟ فهنا نص بعض الحنابلة كما أشار لذلك ابن حجر في الفتح أنهم قاسوا أجزاء الصلاة على على الركوع، قاسوها على الركوع، ماشي؟ نعم، كما نبه على ذلك. وأيضا ستجدون أن الحنابلة تارة يعتبرون التحريمة في إدراك التحريمة، وتارة يعتبرون إدراك الركعة، ستجدون هذا بعد قليل. فالحنابلة عندهم أن ما يتعلق بالوقت فننظر فيه إلى التحريمة، وما يتعلق بإدراك جماعة الجمعة فالنظر فيه إلى الركعة. نعم، قالوا أن الجماعة لما كانت في ذات الماهية كانت أقوى من الوقت لأنه خارج الماهية. نعم، وأشار إلى ذلك متقدمي الحنابلة إلى هذا التفريق، ونبه عليه صاحب الحاشية. نعم.
وإلا بأن أحرموا بها في الوقت فجمعة كسائر الصلوات تدرك بتكبيرة الإحرام في الوقت، ولا تسقط بشك في خروج الوقت.
لا تسقط بالشك في خروج الوقت، لأن القاعدة ما هي؟ الأصل بقاء ما كان على ما كان، وبالتالي ما دمنا نتيقن أن هذا وقت الجمعة فلا نخرج عن هذا الأصل إلا بيقين، لا نخرج عنه بشك خروج الوقت. نعم.
فإن بقي من الوقت قدر الخطبة والتحريمة لزمهم فعلها،
يعني يلزمهم أن يخطبوا وأن يكبروا للإحرام ويتمونها جمعة وجوبا ولا اختيارا، ولا يقال يصلون ظهرا لأنهم لن يكملوا الجمعة. نعم.
وإلا لم تجز.
وإلا لم يجز، يعني لو علموا أن ستكون تكبيرة الإحرام بعد خروج الوقت أنه لا يسعفهم فعل الخطبتين وتكبيرة الإحرام، فيقولون عند ذلك مباشرة يصلونها ظهرا، لا يصلون جمعة، لا يصلون جمعة. واضح أبو محمد؟ أحسنت. إذن إذا كانوا يعلمون أنهم سيدركون الخطبتين وتكبيرة الإحرام فيجب أن يصلوا جمعة، ولا يضرهم أن بقية الصلاة في خارج الوقت. أما إذا علموا أنهم سيأتون بالتكبيرة بعد خروج الوقت فعليهم أن يصلوها ظهرا من البداية، وبالتالي لا يخطبون، يعني ما يقولون نخطب وبعدين نصلي أربعة، لا، ما يخطبون. نعم.
الشرط الثاني حضور 40 من أهل وجوبها، وتقدم بيانهم.
تقدم بيانهم تلزم كل ذكر حر مكلف وذكر سماع النداء، صح ولا لا؟ نعم. مستوطن، تفضل.
الخطبة والصلاة، قال أحمد.
نعم، هذا هو المذهب، أن 40 يجب أن يكونوا حاضرين جميعا، ما ينقص منهم أحد في الخطبتين وأيضا في الصلاة، فلو نقصوا ولم يرجعوا بطلت، كما سينبه على ذلك، يجب أن لا يقل العدد عن 40. نص الإمام أحمد على هذا في عدة روايات أنه لا بد من 40. نعم.
قال أحمد: بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى أهل المدينة، فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا 40، وكانت أول جمعة جمعت بالمدينة.
لا شك بصحة هذا الحديث وهذه القصة، وكعب مالك رضي الله عنه كان دائما يترحم على أسعد بن زرارة، وجمع بهم رضي الله عنه أسعد بن زرارة في حرة بني بياض كما سيذكر المؤلف بعد قليل، في نقيع يقال له نقيع الخضمات. أكمل الدليل ثم نناقش. نعم. وقال جابر
مضت السنة أن في كل 40 فما فوق جمعة وأضحى وفطر، رواه الدارقطني وفيه ضعف، قاله في المبدع.
نعم، ما هو وجه الاستدلال من هذا الحديث؟ ما هو وجه الاستدلال من هذا الحديث؟ الحنابلة يقولون الجمعة ليست صلاة جماعة بإطلاق، بل هي صلاة جماعة مقيدة، ولهذا سميت جمعة شيخ إبراهيم من الجمع الكثير، ولهذا لا تشرع في أي مسجد، وإنما تكون في إيش؟ الأصل في جامع واحد. فلهذا والكلام بالحنابلة يقولون ولهذا لا نرى أنها تقام في العدد القليل بالاثنين والثلاثة، مع أن الجماعة تقام بإيش؟ باثنين، لكن نحن لا نرى هذا، لأن الجمعة ليست جماعة بإطلاق، بل هي جماعة مقيدة. فقلنا للحنابلة طيب ما هو العدد؟ قالوا العدد 40. قلنا لهم من أين لكم هذا؟ قالوا من هذا الحديث، حديث شو اسمه الذي ذكره الإمام أحمد في قصة مصعب بن عمار حديث كعب مالك، ويؤيده قول جابر يعضده، وليس في الباب غيره، ليس في الباب غيره. ومن أصول مذهب الإمام أحمد أن الحديث إذا لم يشد ضعفه ولم يكن في الباب غيره أنه إيش؟ يعتمده. قالوا فاعتمدنا على هذين الحديثين في أن العدد 40 تقام بهم الجمعة. قلنا لهم طيب من أين لكم أن ما دون ذلك لا يقيمون جمعة؟ قالوا ما دون ذلك مشكوك فيه، ما دون ذلك مشكوك فيه، وبالتالي لا نوجبها إلا بيقين، لا نوجبها إلا بيقين. واضح يا إخوان وجه الاستدلال؟ واضح؟ نعم. إذن يعني كما تلحظون اعتمدوا على عدة أشياء، اعتمدوا على النظر في أن الجمعة جماعة مقيدة، اعتمدوا على أنه لا يوجد في الباب ما يعارض هذا، بل هو الوحيد في الباب. نعم. واعتمدوا على أن ما دون ذلك مشكوك فيه. فلكل هذه الأمور مجتمعة ذهب الإمام أحمد بل والإمام الشافعي رحمه الله إلى اشتراط الأربعين. اشتراط الأربعين، تفضل.
الشرط الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين بها.
طيب ألم يشترط ألم يوجب ذلك المؤلف في أول الباب عندما قال تلزم وذكر مستوطن؟ طيب لماذا أعاده هنا؟ ما رأيكم لماذا أعاده هنا قضية الاستيطان؟ لا ذكر هناك. نعم تفضل. هنا شروط الصحة بينما هناك من تلزمه، ففرق بين الأمرين، ففرق بين الأمرين. تفضل.
مبنية بما جرت به العادة، فلا تتم من مكانين متقاربين، ولا تصح من أهل الخيام وبيوت الشعر
يعني
ونحن.
لا تصح من مكانين متقاربين، لكل واحد منهما اسم مستقل. واضح يا شباب؟ نعم. لو فرضنا هذه قرية بني زيد وهذه قرية بني عمرو، لكل قرية 20، يقولون لو اجتمعوا صاروا 40، ومع ذلك ها لا تصح. لكن لو كانت قرية واحدة شمالها له اسم وجنوبها له اسم تقام فيهم الجمعة لأنها لها اسما واحدا. نعم.
ولا تصح من أهل الخيام وبيوت الشعر ونحوهم، لأن ذلك لم يقصد للاستيطان غالبا، وكانت قبائل العرب حوله عليه السلام ولم يأمرهم بها،
لأن كما ذكرنا أن هؤلاء يضعنون عنها. والأصل أن الجمعة لا تجب إلا على المقيمين في البلد اتخذوه وطنا لا يفارقونه صيفا ولا شتاء. نعم.
وتصح بقرية خراب عزموا على إصلاحها والإقامة بها،
لأنهم صاروا مستوطنين. نعم.
وتصح إقامتها فيما قارب البنيان من الصحراء،
فلا يلزم أن تقام في جامع. لو رأوا إقامتها، يعني لنفترض أن مسجدهم صغير فرأوا إقامتها يقول لا مانع من ذلك، لكن يقولون لابد أن يكون البنيان قريبا، لابد أن يكون قريبا من البنيان. طيب ما حد القرب؟ نقول لابد يكون قريب، فكيف نعرف القريب؟ فرسخ مثلا عن البناء ها؟ لا، يقولون القرب هنا عرفي، ما دام عرفا أن هذه القرية قريبة من البناء صحت الجمعة، إذا كان عرفا أنها بعيدة فلا تصح. فمثلا مزرعة بصلاصل ينفع أهل الدمام يقيمون فيها، لا هذه بعيدة عرفا ولا لا ما يصح، حتى لو المزرعة يا أبو محمد. إذن القرب عرفي، القرب عرفي. ها؟ أي خامة مستوطنين هنا.
تفضل. لأن أسعد بن زرارة أول من جمع
في جمع ها؟ جمع
أحسن عليك. أول من جمع في حرة بني بياضة.
نعم.
أخرجه أبو داود والدارقطني.
إيه كانت يعني خلاء، كانت خلاء. نعم.
قال البيهقي حسن الإسناد صحيح. قال الخطابي حرة بني بياضة على ميل من المدينة. وإذا رأى الإمام وحده العدد فنقص.
نعم. قوله وإذا رأى الإمام هنا المراد برأى يعني الرأي الفقهي، هنا المراد الرأي ليش الفقهي، يعني إذا كان الإمام يختار المذهب الحنبلي بأنه لا بد من تمام العدد 40، فهل له أن يؤم أناسا أقل من 40 أو لا يجوز له ذلك؟ هل يجوز له ذلك يعني اتباعا لهم تأليفا لقلوبهم أم لا يجوز ذلك؟ إذن قوله هو إذا رأى المراد به الرأي الفقهي. نعم. قال المؤلف تفضل. فنقص
لم يجز أن يأمهم،
لم يجز أن يأمهم لأن هنا لم يتحقق شرط 40، وإذا انعدم الشرط انعدم المشروط فلا تصح الجمعة، لا تصح الجمعة. نعم.
وبالعكس لا تلزم واحد
قبل يا شيخ ولزمه،
ولزمه استخلاف أحدهم.
لماذا يستخلف؟ لأنهم لا يرون اشتراط 40، لنفترضهم 30، لما رأهم 30 قال لا أصح أن أمكم فيصلي ظهرا، أما هم فيقدمون أحدهم ويصلي بهم الجمعة يخطب ويصلي لأنهم لا يرون اشتراط 40. طيب.
وبالعكس لا تلزم واحدا منهم.
بالعكس يعني إيش؟ يعني إذا كانت الجماعة ترى اشتراط 40 وهو لا يرى اشتراط 40، ما الذي يحدث؟ هل يجوز لهم أن يصلوا؟ لا يجوز لهم أن يصلوا، صح ولا لا؟ لأنه لم يحصل 40، صح ولا لا؟ ما حصل الشرط. نعم. طيب، فهل تلزمه هو؟ ولا تلزمه هو، ولا تلزمه هو، من سيصلي معه؟ لا أحد. نعم.
فإن نقصوا عن 40 قبل إتمامها لم يتموها جمعة لفقد شرطها، واستأنفوا ظهرا.
لأن كما تقدم أيها الإخوة لا بد أن يكونوا 40 في إيش؟ في الخطبتين والصلاة، وليس فقط الصلاة وليس فقط الخطبة، لابد أن يستمر العدد لا يقل عن 40.
واستأنفوا ظهرا إن لم تمكن إعادتها جمعة.
هذا قيد مهم إن لم تمكن إعادتها جمعة. كيف يمكن إعادتها جمعة إذا ورجعوا؟ نعم، عند ذلك يمكن أن نصليها جمعة. نعم.
وإن بقي معه العدد بعد انفضاض بعضهم ولو ممن لم يسمع الخطبة ولحقوا بهم قبل نقصهم أتموا جمعة.
ما معنى هذه المسألة؟ اقرأها مرة ثانية من فضلك.
أحسن عليك. وإن بقي معه العدد بعد انفضاض بعضهم ولو ممن لم يسمع الخطبة ولحقوا بهم قبل نقصهم أتموا جمعة.
يعني كان العدد 40، ماشي، ثم بعد أن أقيمت الصلاة صار العدد 70، ماشي، هؤلاء 30 الذين زادوا هل استمعوا للخطبة؟ ما استمعوا للخطبة. نعم. بعد أن أقيمت الصلاة العدد كم صار؟ 70. انفصل 30 ممن سمع الخطبة، مشوا زعلوا عليهم لأي سبب كان، له انتجار أي شيء، فصار العدد 40. 40 فيه مشكلة، لكن قال يا جماعة الخير هذه 40 30 منهم لم يسمعوا الخطبة، نقول لا يضر، لا يضر. واضح؟ نعم.
ومن أحرم في الوقت وأدرك
المطلوب فقط أن هؤلاء 30 يشترط فقط أن يأتوا في أثناء تمام العدد كم؟ 40، بس هذا هو المطلوب، ولا يلزم أن يكونوا قد استمعوا للخطبة. نعم.
ومن أحرم في الوقت وأدرك مع الإمام منها أي من الجمعة ركعة أتمها جمعة، لحديث أبي هريرة مرفوعة من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة، رواه الأثرم.
نعم، هذا من يعني مستحسن مذهب الحنابلة، أنه أن جماعة الجمعة تدرك بركعة، واستدلوا بهذا الحديث. لكن في الحقيقة من حيث الصناعة الحديثية المحضة هذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، من أدرك مع الإمام ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة، وإنما الثابت من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، وإنما هذا ثبت بأسانيد قوية موقوفا عن ابن عمر، موقوفا عن ابن عمر، ثبت بأسانيد قوية للغاية عن ابن عمر موقوفا عليه. ومن أصول المذهب الأخذ بقول الصحابي، الأخذ بقول الصحابي حيث لم يخالف، فالحكم صحيح أن جماعة الجمعة تدرك بإدراك ركعة. نعم، لكن هذا الحديث مرفوع لا يصح، لفظة الجمعة لا تصح فيه. نعم.
وإن أدرك أقل من ذلك بأن رفع الإمام رأسه من الثانية ثم دخل معه أتمها ظهرا لمفهوم ما سبق.
نعم، وإن أدرك أقل من ذلك يعني لم يدرك ركوع الركعة الثانية أتمها ظهرا لمفهوم ما سبق. مفهوم المخالفة للحديث السابق أن من لم يدرك ركعة لم يدرك الجمعة، إذن أدرك ماذا؟ أدرك الظهر، أدرك الظهر. طيب تفضل.
إذا كان نوى الظهر ودخل وقته،
إذن لا يتمها ظهرا إلا بشرطين، لا يتمها ظهرا إلا بشرطين. ما هما الشرطان يا أبو محمد؟ النية، نية إيش؟ نية الظهر. والثاني؟ لا، دخول وقت الظهر. يعني لو كان الإمام يصليها الساعة 9 صباح ينفع؟ ما ينفع، صح ولا لا؟ إذن لابد من الشرطين، لابد من الشرطين. نعم.
لحديث وإنما لكل امرئ ما نوى وإلا أتمها نفلا،
يعني إذا خرم أحد الشرطين فإنه ينويها نفلا. طيب، أرأيتم لو نواها جمعة، لو نواها جمعة ايش رأيكم؟ ما تصلح، حتى لو نواها جمعة تنقلب نفلا، حتى لو نواها جمعة تنقلب نفلا. وهذه من المسائل التي فيها صحة القلب هنا، وأنه لا حرج في ذلك، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ ولا لا شيخ إبراهيم؟ أنا أقول لو نواها جمعة، لو نواها جمعة تصح منه نفلا؟ لا تصح، إذا كان إذا خرم أحد الشرطين، ونقل النية من التعيين إلى الإطلاق ما في مشكلة، صح ولا لا؟ معي أنت الآن يا شيخ؟ هذا الرجل لم يدرك الركوع الثاني من صلاة الجمعة، لكنه لما دخل مع الإمام نواها جمعة، نواها جمعة. طيب ماذا يقول المؤلف؟ يتمها نفلا. هل هذا في مشكلة مع القاعدة التي نقولها أن تغيير النية من التعيين إلى الإطلاق صحيح ولا غير صحيح؟ لا، ما في تعارض، ماشي مع القاعدة. القاعدة أنه لا مانع من تغيير النية من معين إلى مطلق، وهنا تغيرت النية من معين إلى مطلق، صح ولا لا؟ طيب، وعلى كلام المؤلف لو نواها جمعة هل له أن يصليها ظهرا؟
لا.
ها؟ إذا نواها جمعة هل له أن يصليها ظهرا؟
لا.
لماذا؟ لأن المؤلف اشترط فقال
ينويها ظهر،
إذا نوى
ظهر
الظهر، صح ولا لا؟ فإذا نوى الجمعة ما يصليها ظهر، يصليها إيش؟
نفل.
يصليها نفلا. ما شيخ إبراهيم؟ لا، هو إذا كان عاميا ليس له أن يتقلد ما يشاء من الأقوال، ليس له أن يتشهد، نعم، وإنما يلتزم بالقول المذهب الذي هو يعني يسير عليه، أو قول العالم الذي هو من عادته أن يقلده، فليس له أن يتنقل بين كيفما شاء. يعني في أحكام العيد يأخذ مذهب الحنابلة، وفي أحكام الجنائز يأخذ مذهب الشافعي، هذا لا يصح له، هذا لا يصح له. هذه مسألة دائما ننبه عليها العوام، إذا رأوا في المسألة خلافا قالوا أجل نأخذ بقول الشافعي، خلاص في هذه المسألة والله هذه فيها صعوبة نأخذ بقول المالكي. فهذا الذي يفعله العوام كثيرا هذا لا يجوز، يقول لا هالمرة كذا ويحتجون بالخلاف، وهذه كارثة. لا يجوز الاحتجاج بالخلاف، لا يجوز الاحتجاج بالخلاف، نعم، وإنما الواجب أن الشخص يجتهد قدر الإمكان في الوصول إلى حكم الله ورسوله، فإن لم يستطع فيقلد العالم الأوثق الأورع بالشروط التي ذكرناها في مجلس سابق، نعم. كيف؟ نعم. كيف؟ ثم يصلي ظهرا، نعم، هذه رواية. والرواية الأخرى أنه ولو نوى جمعة يتمها نفلا، نعم. وعند بعض العلماء وهو قول قوي لكن ليس هو المعتمد من المذهب، أنه لو نوى جمعة جاز له أن يتمها ظهرا، وهذا يميل إليه علمان المعاصر، حتى لو نوى جمعة يتمها ظهرا، نعم، وهذا فيه شيء من التخفيف، لكنه يعني هو صحيح خفيف على العوام لأن المسألة تعسر على العامي، لكن بالأصل القواعد واضحة، إنما الأعمال بالنيات، فكيف يصلي ظهرا من نوى جمعة؟ ولا لا شيخ معاذ؟ نعم، تفضل.
ومن أحرم مع الإمام ثم زحم عن السجود لزمه السجود على ظهر إنسان أو رجله.
هذا مذهب جمهور العلماء، من أحرم مع الإمام ثم زحم عن السجود لا يترك السجود ولا ينتظر الزحام وإزالة الزحام، وإنما يسجد على ظهر إنسان أو رجله، نعم، تفضل.
فإن لم يمكنه فإذا زال الزحام،
يعني لم يمكنه أن يسجد على ظهر إنسان أو رجله فإنه إذا زال الزحام، نعم، إذا زال الزحام يسجد على الأرض، يعني إذا زال الزحام، نعم، تفضل.
وإن أحرم ثم زحم وأخرج عن الصف فصلى فذا لم تصح،
كمل.
وإن أخرج في الثانية نوى مفارقته وأتمها جمعة.
هذه المسألة الثانية زحم ومن شدة الزحام أخرج عن الصف فصار فذا. ما معنى فذا؟ لوحده، مع الزحام رجع فصار لوحده، لو رجع فصار مع صف آخر ما في أي إشكال كمل صلاته، لكن المشكلة الآن أنه زحم فطلع من الصف فصار لوحده. هنا وين المشكلة بالنسبة للحنابلة؟ أن عندهم إيش؟ لا صلاة منفرد خلفه ولو كان معذورا كما سبق معنا في أحكام الإتمام. فهذه الآن مشكلة عند الحنابلة، هل يبطلونها أو لا يبطلونها؟ الحنابلة يفرقون بين الركعة الأولى والركعة الثانية. بالنسبة بالمناسبة هذه المسألة لا تجدونها في شرح المنتهى مثلا في الكلام عن صلاة الجمعة، تجدونها وين؟ قبل ذلك بعد صلاة الجماعة عندما نتكلم عن أحكام الائتمام. لكن تجدون مثلا في الشرح الكبير في صلاة الجمعة في المبدع أيضا أظن بل كذلك في صلاة الجمعة، يعني إذا أردت أن تبحث المسألة بتوسع ربما لا تجدها في مضانها. نعم، إذن يفرقون بين الركعة الأولى والركعة الثانية. الركعة الأولى ماذا يحصل؟ يقولون بطلت الصلاة لأنه صلى ركعة فذًا، والقاعدة عندهم صلى ركعة فذًا بطلت صلاته للحديث، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ولا أظن ابن قاسم وفق في التعليل هنا، لا أظن قد وفق في التعليل إذا ما خانتني ذاكر. التعليل الصحيح لبطلان صلاتي كونه صلى منفردا خلف الصف فبطلت صلاته، لأنهم عندهم إذا صلى ركعة منفردا فصلاته باطلة ما تصح. طيب، أما إن كان خروجه في الثانية، خروجه وين؟ في الثانية. طيب، إن خرج في الثانية في الركعة الثانية، هنا الحنابلة يقولون انتبهوا معي عندنا مشكلة، وهي أنه صار فذا صح ولا لا، ولكن عندنا أيضا أن من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك، وصاحبنا هذا أدرك ركعة ولا ما أدرك؟ أدرك ركعة. فكيف وفقوا بين النصين؟ قالوا ماذا يفعل؟ يعني هذا الرجال أدرك ركعة من الجمعة فينبغي أن تصح جمعته، لكنه صار فذا وركعة كاملة، فهذا الأصل أن صلاته إيش؟ تبطل. فماذا قالوا هنا؟ ها؟ قالوا ينوي المفارقة حتى لا تبطل جمعته ويتمها جمعة. لماذا؟ لأنه أدرك ركعة، أدرك ركعة منها. واضح يا شباب؟ واضح ها؟ نعم. الحالة يكملها لوحده، يكملها لوحده. نعم، فظاهر هذا ها؟ أنه لو أتم الركعة الثانية لوحده مع الإمام تصح وما تصح؟ ما تصح. لو أتم بالإمام الركعة الثانية لم يفارقه تصح ولا ما تصح؟ ما تصح، ما تصح. هذا ما اختاره البهوتي رحمه الله، وهذه طريقة في التوفيق. قالوا نقول له فارق الإمام لئلا تبطل صلاتك لأنك فذ صليت ركعة كاملة، ومن صلى فذا ركعة بطل صلاته، لكنك لكونك قد أدركت الركعة الأولى، ومن أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة، فنقول لك انفرد وأتمها جمعة، انفرد وأتمها جمعة. طيب نتوقف هنا.